بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة والأخوات في التعليق على باب قول الله جل وعلا: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ووقفنا في اللقاء الماضي على شرح الحديث، أعني بذلك أننا قد انتهينا من قراءة كلام الشارح والتعليق عليه. بقي عندنا المباحث المتعلقة بالحديث من حيث معناه إجمالا ودلالته والشاهد منه للباب ووجه الاستشهاد والمناسبة. لكن للتذكير نقرأ الحديث ثم بعد ذلك نأتي على هذه المباحث. أقرأ الحديث كاملا زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به.
شعر يصح شعر وشعر بفتح العين وتسكينها.
قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن مسكين قد انقطعت فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا.
هنا بالفتح يقدرك،
ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
أحسنت. المسألة الأولى أو المبحث الأول من مباحث هذا الحديث قد تقدم في اللقاء السابق وهو تخريج الحديث، وقد أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أنه مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وينظر للفائدة أيها الإخوة سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله وغفر له عند الحديث رقم 3523 للتنبيه على لفظة في الحديث، وهي بدا لله عز وجل أن يبتليهم، بدل فأراد الله أن يبتليهم. وقد حقق رحمه الله القول فيها، وأن الصواب هو فأراد الله أن يبتليهم. حقق ذلك رحمه الله من ناحيتين: من الناحية الحديثية الاصطلاحية، ومن الناحية أيضا العقدية، فارجعوا إليه. أما من حيث معناه الإجمالي فسياق القصة من خلال الحديث كما ترون كاف في بيانه وتوضيح معناه. المبحث الثالث دلالة الحديث. يدل الحديث أيها الإخوة على وجوب الإقرار لله جل وعلا بالنعمة، وعلى وجوب نسبتها إليه تبارك وتعالى، وأداء حق الله تبارك وتعالى فيها، لأن نسبة النعم إلى الله جل وعلا توحيد وإيمان، وأما نسبتها لغير الله فإنها جحود وإنكار. هذه هي دلالة الحديث. الشاهد من الحديث للباب، موضع الشاهد أيها الإخوة في موضعين: الموضع الأول عند قول الأبرص الحقوق كثيرة، وقوله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا من جهة ماذا؟ من جهة إنكار النعمة ونسبتها إلى غير الله. أما الشاهد من الجهة الأخرى وهي الاعتراف بالنعمة، فإنها في قول الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. هذا هو موضع الشاهد. أما وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الحديث أو الموضعين للباب، فيقال وجه الاستشهاد هو ذم من نسب النعم إلى نفسه وإلى آبائه ولم يعترف بفضل الله جل وعلا وإنعامه عليه، وأن هذا من أسباب سخط الله جل وعلا وعقوبته، لقوله في الأخير وسخط على صاحبيك، يعني في آخر الحديث. وأما من الجانب الآخر فيقال الثناء على من أضاف النعم إلى الله واعترف بفضل الله تبارك وتعالى عليه، وأن هذا من أسباب إيش؟ رضا الله. الأول من أسباب سخط الله، وهذا من أسباب رضا الله لقوله فقد رضي الله عنك، أما مناسبة الحديث الباب وهو المبحث الثالث والأخير، فيقال في مناسبة الحديث الباب أورده المصنف رحمه الله لاشتماله على وجوب إسناد النعم إلى الله، وأنه من أسباب رضا الله جل وعلا، والنهي عن إضافتها لغير الله تبارك وتعالى من خبرة المخلوق أو ذكائه أو فطنته، وأنه من كفر النعم ومن أسباب سخط الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالحديث من هذه في هذه المسائل. ننتقل الآن إلى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من قراءة الفوائد والعبر المستفادة من هذه القصة، وهذه الفوائد تعتبر كالشرح للمسألة الرابعة من مسائل الباب التي ختم المصنف رحمه الله تعالى بها هذا الباب، حيث قال فيه مسائل الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى اثنتين أو واحد يعني نعم واحدة وعشرين فائدة أو إحدى وعشرين فائدة، نذكرها ونتدارسها معا وأعلق عليها فيما يحتاج إلى تعليق أو إضافة، ثم أضيف بعض الفوائد عليها. نعم تفضل.
وفي هذا الحديث من العبر شيء كثير، منها أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أو عفوا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قد بين هذا، أعني ما ذكره الشارح من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بقصه لقصص بني إسرائيل وإرشاد الصحابة إلى ما في هذه القصص من العبر والعظات، فقال رضي الله تعالى عنه يعني عمران كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل، كان يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل، والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3025. وكان صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. وهذا الوصف ظاهر في الأخبار الصحيحة التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المرء يقف عندها ويعجب حقا مما يجري أو جرى لأولئك القوم. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. والحديث رواه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2926. يقول الشيخ الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين وما في شرح رياض الصالحين يعتبر كالتفصيل والشرح لهذه الجملة، قال وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وهي ثلاثة أقسام، الأول ما جاء في القرآن، والثاني ما جاء في صحيح السنة، والثالث ما جاء عن أخبارهم وعن علمائهم. فأما الأول والثاني أي ما جاء في القرآن وفي صحيح السنة فلا شك في أنه حق، ولا شك في قبوله، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأما ما روي عن أخبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما شهد الشرع ببطلانه، أي دلت النصوص الشرعية للقرآن والسنة على أنه باطل ولا يصح. قال الشيخ: فهذا باطل يجب رده. وهذا يقع كثيرا فيما نقل من الإسرائيليات في تفسير القرآن، فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها. والثاني: ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل، لا لأنه من أخبار بني إسرائيل، ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق. والثالث: ما لم يكن في الشرع تصديقه ولا تكذيبه، فهذا يتوقف فيه، لا يصدقون ولا يكذبون. قال الشيخ رحمه الله: لأننا إن صدقناهم فقد يكون باطلا فيكون قد صدقناهم بباطل، وإن كذبناهم فقد يكون حقا فقد كذبناهم بحق. ولهذا نتوقف فيه، ولا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو ترهيب. هذا يعتبر يعني كالقاعدة أيها الإخوة فيما يتعلق بالأخبار الإسرائيلية الواردة في القرآن، الواردة في السنة، والواردة عن علمائهم وأحبارهم. رياض الصالحين في الطبعة المشهورة المجلد الأول التي في 6 مجلدات صفحة 500 عند الحديث هذا في رياض الصالحين في باب المراقبة. نعم تفضل زكريا.
وهو أحد الأدلة لمن قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة.
نعم، وهذه القاعدة سبق التنبيه عليها في أول شرح القول المفيد قبل 4 سنوات بابريس، فارجعوا إليها، ذكرت التقسيم وتقرير ابن تيمية عليه.
ثانيا: بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح الملك لهم. ثالثا: أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر لقوله: فأتى الأبرص في صورته، وكذلك الأقرع والأعمى، لكن هذا والله أعلم ليس إليهم، وإنما يتشكلون بأمر الله تعالى.
نعم، يتشكلون يعني يتصورون بالصور المختلفة، هذا معنى قول الشيخ أن الملائكة يتشكلون يعني يتصورون بصور مختلفة ومتنوعة. ويقال أيضا يتمثلون، يتشكلون ويقال يتمثلون، كما قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل يعني تشكل وكان على هيئة حسنة لمريم رضي الله تعالى عنها وغفر لها. هذا التشكل الذي يحصل من الملائكة والإخوة قد يكون مع الأنبياء، قد يكون مع غير الأنبياء، يكون مع الأنبياء كما حصل من جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مع غير الأنبياء كما حصل من هذا الملك لمن؟ لهؤلاء الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعلى. وأيضا قد يتشكلون بصورة حسنة جميلة، وقد يتشكلون بصورة قبيحة غير مرغوبة ومنفرة، كما في هذا الحديث جاء الملك بصورة ماذا؟ بصورة حسنة، وجاء بصورة قبيحة، جاء على صورة الأقرع، وجاء على صورة الأعمى، وجاء على صورة الأبرص، وهذا واضح في الحديث. وفيما يتعلق بالتشكل أو التمثل من الملائكة أيها الإخوة، ننتبه إلى أنه لم يرد تشكل أو تمثل الملائكة على غير صورة البشر. إذا تتبعتم النصوص لم يرد تشكل الملائكة على غير صورة البشر، يعني لم ترد على صورة الحيوانات المختلفة أو الحشرات مثلا ونحو ذلك. أيضا مما يتعلق بالتشكل، يعني تشكل الملائكة، لم يرد تشكلهم على غير صورة الرجال، يعني ما جاء في النصوص من تشكل الملائكة فقط على صورة الرجال، لم يأتي تشكل الملائكة على صور الإناث أو النساء. هذا ننتبه له. نعم والله أعلم. تفضل.
رابعا، أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني أو قوى فقط. خامسا،
هذا واضح في الحديث، الملائكة أجسام لا شك، والحديث المتكاثرة فيهم تدل على ذلك.
خامسا،
والشيخ بهذا طبعا يرد على من كتب في هذا الباب، وأن الملائكة مجرد أرواح أو معاني ليس لها وجود، فالشيخ بهذا يرد على من قال بهذا القول.
خامسا، حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه. سادسا، أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله أي بالمقضي، لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا كذا وكذا، وهذا يدل على عدم الرضا.
هذه المسألة تقدمت معنا يعني قبل حوالي يمكن 100 صفحة أو 100 وشوي في صفحة في هذا المجلد الثاني، صفحة 111 في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، تكلم الشيخ رحمه الله عليه. هنا يقول الشيخ يعني أن الإنسان لا يلزمه القضاء الرضا بقضاء الله، لو قيل يعني لا يلزمه عدم الوجوب بالرضا بقضاء الله لكان أحسن، لأن الرضا ليس واجبا، الرضا بقضاء الله ليس من الواجبات كما سيأتي، إنما هو من الأمور المستحبة. نعم، إنما الواجب هو الصبر. تفضل. وللإنسان
عند المصائب 4 مقامات.
هذه المقامات تقدم تفصيلها هناك في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله في المجلد الثاني صفحة 113، فصل الشيخ كل مقام من هذه المقامات، كل حال من أحوال الإنسان مع المصائب في جزع أو صبر أو رضا أو شكر.
جزع وهو محرم، صبر وهو واجب، رضا وهو مستحب، شكر وهو أحسن وأطيب. وهنا إشكال، وهو كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ أجيب أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة، والنعمة تشكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فعليه السخط، فالمراد بالرضا هنا الصبر أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله، فهذا يجب الرضا به لأن الله عز وجل حكيم. ففرق بين فعل الله والمقضي، والمقضي ينقسم إلى مصائب لا يلزم الرضا بها وإلى أحكام شرعية يجب الرضا بها،
وهذا تقدم أيضا في الصفحة 111.
سابعا، جواز الدعاء المعلق، لقوله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
وهذه المسألة جواز الدعاء المعلق، يعني أن يعلق الإنسان الدعاء بوجود أمر من الأمور، إن كان كاذبا، إن كان فاعلا للأمر المحرم، كان مرتكبا لكذا فعليه كذا، يدعو عليه، أو له إن كان كذا فيسأل الله الخير مثلا. أقول ذكرها الشيخ رحمه الله في الشارح في مجموع الفتاوى صفحة عفوا المجلد 19 صفحة 179، وابن القيم كذلك أشار إليها في إعلام الموقعين، لكن نسيت أن أكتب الإحالة، تكلم عليها عند الكلام على الشرط في العبادة، وذكر من جملة ما ذكر قضية الدعاء المعلق أثناء سؤال الله تبارك وتعالى وأثناء دعائه. نعم.
وفي القرآن الكريم
الدعاء المعلق هنا واضح في الحديث، إن كنت كاذبا، هذا تعليق، إذا كان كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي ردك إلى ما كنت عليه من السوء والشر في الخلقة.
وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفي دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم، إلى آخره.
نعم. وهذا أيها الأخوة يفيدنا في جواب يسأله عنه بعض الناس، يقول: أنا لا أدري هذا الأمر الذي أسأل الله جل وعلا هو خير لي أو لا. أقول: علقه بالخيرية، علقه بالخيرية، فيدخل في هذه في الدعاء المعلق. لا أدري هل دراسته هنا خير أو لا، هل ذهابه إلى هنا خير أو لا، هل شراؤه للبضاعة الفلانية خير أو لا، يسأل الله الخير، إذا كان فيه خير أن يهيئه الله، إذا كان نافعا هكذا: اللهم إن كان نافعا لي فهيئه لي مثلا، أو سهله لي، إلى آخره. نعم.
ثامنا: جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل، لأجل إفحام الخصم، لأن الملك يعلم أنه كاذب، ولكن بناء على قوله: إن هذا ما حصل، وإن المال ورثه كابرا عن كابر، وقد سبق بيان وروده في القرآن، ومنه أيضا قوله تعالى:
هذه المسألة سبق تفصيلها عند الشيخ رحمه الله في صفحة 290 عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، عند شرحه لهذه الجزئية من الحديث ذكر الشيخ هذه المسألة.
ومنه أيضا قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال، ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. تاسعا: أن بركة الله لا نهاية لها، ولهذا كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم.
نعم. طلب البركة من الله عبادة وقرب إليه تبارك وتعالى، فهو المبارك جل وعلا في الأمور، وهو الواهب البركة، وهو معطي البركات والمنزل لها تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: والبركة من الله، والبركة من الله. وفي دعاء القنوت نقول: وبارك لنا فيما أعطيت. والحديث عن البركة وقواعد في التبرك تقدم معنا في أول الكتاب. نعم. وهذه البركة كما قال المصنف لا نهاية لها، لأنها من الله جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يحدها بحد أبدا.
عاشرا: هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب، أو أن هذه قضية عين؟ الظاهر أنه قضية عين، وإلا لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الملك آمين ولك بمثله، علمنا أن الدعاء قد استجيب. الحادي عشر: بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله، وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال، والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء.
نبه الشارح رحمه الله على هذه المسألة في المجلد الأول صفحة 269، سبقت معنا في المجلد الأول صفحة 269. نعم.
ونظير هذا ما مر أن التوبة من كل ذنب بحسبه، لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب.
نعم، وهذا تنبيه في غاية الأهمية من الشارح رحمه الله تعالى، وهو استحقاق وصف التائب لمن يكون. يقول الشارح هنا: لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. وكما قلت لكم، هذا تنبيه في غاية الأهمية، وهو دوام التوبة من عموم وجميع الذنوب، وهي التي تسمى بالتوبة العامة. التوبة العامة. واستحق الإنسان هذا الوصف لأن الأثر المترتب عليها عظيم وكبير، ألا وهو غفران جميع الذنوب ومحو كافة السيئات على اختلاف مراتبها وتفاوتها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر صفحة 328 من الفتاوى، قال: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها. وقال رحمه الله مبينا غفلة الناس عن هذه التوبة، قال: والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك، فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال، لأنه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور، فعليه أن يتوب دائما، والله أعلم. هذا ذكره في المجلد العاشر صفحة 330.
الثاني عشر: جواز التمثيل، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك، إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنسانا بمثل هذا فله ذلك. الثالث عشر: أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، يؤخذ من قوله: فإنما ابتليتم، وقصتهم مشهورة كما سبق.
يقول الشيخ: من الفوائد أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، ويضاف أيضا أن الابتلاء قد يكون خاصا وخفيا غير معلوم ولا مشهور. وهذا أيها الإخوة الوصف عن الخفاء والخصوصية وعدم الظهور في البلاء، أقول هذا في الناس كثير، يكون الرجل أو تكون المرأة على بلاء عظيم ولا يعلم به من حوله، وهذا المبتلى يظهر لمن حوله أنه في أتم العافية، وهو في الحقيقة في أشد ما يكون من البلاء والتعب والمشقة ومعاناة الآلام، وفي الوقت نفسه عنده من الصبر والاحتساب وانتظار الفرج وبذل الأسباب المشروعة لرفع هذا البلاء والمضي في أمور الدين وأمور الدنيا الشيء الكثير. وهذا أيها الإخوة يعني يدل على قوة عزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويدل على قوة عظيمة في القلب منحه الله تبارك وتعالى هذا المبتلى. ويدل أيضا على عون كبير من الله جل وعلا له، لأن الابتلاءات تتفاوت في الناس، ولا شك أنها كلما كانت شديدة قد تظهر على الإنسان وتبدو عليه، وربما لجأ إلى المخلوقين وشكى إليهم، لكن أن يكون الإنسان على بلاء عظيم ويكتم ما فيه البلاء ويجتهد في أن يقيم في نفسه وفي من حوله حكم الله وأمره، لا شك أن هذا ليس بالسهل. وأقول يكفي في الحقيقة من هذا شأنه أن الله جل وعلا عالم بحاله، فهو جل وعلا إليه المشتكى، وهو جل وعلا فيه الرجاء عند الابتلاء. وهذا التصرف من هذا المبتلى يدل على العقل، لأنه أيها الإخوة قل من الناس أن يقف مع أخيه في البلاء، هذا قليل جدا، قد يتحمس في أول وهلة، قد يعني تأخذه العاطفة في أول الأمر، لكن أن يستمر مع أخيه في البلاء مع طوله أو شدته أو صعوبته، هذا في الحقيقة من الأمور الصعبة. والمرء أيها الإخوة إذا اشتكى من البلاء سيشتكي إلى من؟ سيشتكي خالقه إلى خلقه، وهذا أمر لا شك أنه من الصعوبة. سيشتكي إلى من بيده النفع والضر، إلى من لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره شيئا، هذا محال. فلا يبقى إلا الشكوى إلى الله تبارك وتعالى واللجوء إليه والتضرع إليه. قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته فاقة، حاجة أو شدة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. رواه الترمذي والحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2787.
الرابع عشر: فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه، لأن الأعمى كان زاهدا في الدنيا فكان شاكرا لنعمة الله.
الورع والزهد كلمتان كثيرا ما تردا معا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ضابط الزهد المشروع والورع المطلوب كما في الفتاوى 10/511، قال: والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة، فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته. والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع، فأما الزهد في النافع فجهل وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال رحمه الله: والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله، وكلما صده عن ذلك فإنه ضار لا نافع. ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له، وإن أدى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. وكذلك الورع المشروع الكلمة الثانية، قال: هو الورع، انتبهوا للضابط، عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. طبعا الكلام هذا يعتبر أشبه بالقاعدة، وفي كلام شيخ الإسلام تفاصيل فيه، وكلامه يفسر بعضه بعضا. أعطيكم بعض الحالات من كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تنفعكم في فهم هذا الكلام الذي ذكرته لكم. قلت 10 511 و11 صفحة 28 و20 مجلد 20 من الفتاوى صفحة 142 و21 صفحة 305. طبعا يتبعه كلام قبله أو سابق له ولاحق له، تقرؤونه إن شاء الله. طيب، بناء على هذا الذي ذكرته لكم، قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد في الفرق بين الورع وبين الزهد، قال: والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، كما ذكر شيخ الإسلام، مما هو محرم أو مما يشك في تحريمه ونحو ذلك. وابن القيم ذكر هذه الفروق، تكلم عليها أيضا في طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين. تفضل زكريا.
الخامس عشر: ثبوت الإرث في الأمم السابقة لقوله: ورثته كابرا عن كابر. السادس عشر: أن من صفات الله عز وجل الرضا والسخط والإرادة، وأهل السنة والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة. وإرادة الله نوعان.
هذا تكلمنا عليه مرارا في هذا الكتاب وفي غيره، ولذلك سنمر عليه إن شاء الله، لأنه سيأتي عندنا في باب ما جاء في القدر أو في باب ما جاء في منكر القدر كلام على هذا أيضا.
وإرادة الله نوعان: كونية وشرعية. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما الشرعية فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبا لله، ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والكونية بمعنى المشيئة.
هذا هو الضابط في مفهوم الإرادتين: الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، كل ما أراده شرعا من الصلاة والزكاة وعبادة الله مما يحبه الله، هذا متعلق بالإرادة الشرعية الدينية. أما ما يتعلق بالأمور المتعلقة بالمشيئة الكونية القدرية، هذا يعني له أو يقال بمعنى المشيئة، ما كان متعلقا بالإرادة الكونية القدرية فهو بمعنى المشيئة.
فإن قيل: هل الله يريد الخير والشر كونا أو شرعا؟ أجيب: إن الخير إذا وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، وإذا لم يقع فهو مراد لله شرعا فقط. وأما الشر فإذا وقع فهو مراد لله كونا لا شرعا، وإذا لم يقع فهو غير مراد كونا ولا شرعا. واعلم أن الشر لا ينسب إلى فعل الله سبحانه، ولكن إلى مخلوقات الله، فكل فعل الله تعالى خير، لأنه صادر عن حكمة ورحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. وأما مخلوقات الله ففيها خير وشر. وإثبات صفة الرضا لله سبحانه لا يقتضي انتفاء صفة الحكمة، بخلاف رضا المخلوق فقد تنتفي معه الحكمة. فإن الإنسان إذا رضي عن شخص مثلا فإن عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في كل شيء، ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه. قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. لكن رضا الله مقرون بالحكمة، كما أن غضب الخالق ليس كغضب المخلوق، فلا تنتفي الحكمة مع غضب الخالق بخلاف غضب المخلوق. فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه. ومن فسر الرضا بالثواب أو إرادته فتفسيره مردود عليه، فإنه إذا قيل إن معنى رضي أي أراد أن يثيب فمقتضاه أنه لا يرضى، ولو قالوا لا يرضى لكفروا لأنهم نفوها نفي جحود، لكن أولوها تأويلا يستلزم جواز نفي الرضا، لأن المجاز معناه نفي الحقيقة، وهذا أمر خطير جدا. ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، خلافا لمن قال كل شيء في اللغة مجاز.
نعم، وارجعوا لرسالة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في هذا، وهي منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، نعم، مطبوعة مع مؤلفاته رحمه الله في دار عالم الفوائد. نعم.
السابع عشر، أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم منها المقارنة، لقوله وسخط على صاحبيك، فالصاحب هنا من يشبه حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس. الثامن عشر، اختبار الله عز وجل بما أنعم عليهم به. التاسع عشر، أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. العشرون، أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، لقول الملك إنه فقير وابن سبيل. الحادية والعشرون، أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، لقوله فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
وهناك فوائد أخرى تضاف إلى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، فإن الشارح رحمه الله لم يستوعب الفوائد كما نبه على ذلك في شرح المسألة الرابعة. فيقال من فوائد هذا الحديث وهذه القصة، والشيخ قد أشار أيضا إليها في المسألة الثامنة عشرة، يقال أن الابتلاء يحصل بالسراء والضراء، وهؤلاء الثلاثة أيها الإخوة ابتلوا بالأمرين، الأبرص والأقرع والأعمى، ابتلوا بالسراء وابتلوا أيضا بالضراء. وهذا مصداق قول الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أيضا من فوائد الحديث فيه التنبيه على الأخذ بالأسباب عند القيام بالأعمال أو مباشرة المطالب التي يسعى إليها الإنسان، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فمسحه فذهب عنه قدر، هذا سبب. وأيضا مستفاد من قول الملك عندما جاء على غير هيئته فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ونبه على أنه يحتاج إلى ما يكون له عونا على سفره من الأسباب المطلوبة للسفر. أيضا من الفوائد الدعاء بالبركة لمن أنعم الله جل وعلا عليه بنعم جديدة أو بنعم قديمة، وهذا واضح في دعاء الملك بالبركة لكل واحد منهم، فمن رزق بسيارة أو بزواج أو بأولاد أو بوظيفة ونحو ذلك فيدعى له بالبركة، قال بارك الله لك فيها، أو حتى من أعانك على معروف أو وقف معك أو سعى في كشف كربتك يدعى له أيضا بالبركة. قد جاء شاهد لهذا في سنة ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، قال فقضاها إياه، أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من المال، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. أيضا من فوائد الحديث أن الملائكة كما تدعو للمسلم فإنها تدعو عليه إذا كان مستحقا لذلك، لقوله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وهذا له شواهد أيضا في السنة كثيرة، تأتي الأحاديث فيها بيان دعاء الملائكة، وتأتي أيضا دعاء الملائكة على من فعل شيئا منهيا عنه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا دعاء عليها. طبعا هذا إذا كانت هذه الدعوة لا تضر بالمرأة، وكان باستطاعتها أن تلبي حاجة زوجها. أما إذا كانت يعني لا تستطيع ذلك أو في هذا مشقة عليها ويضر ذلك بها، فهذا الحديث لا ينطبق عليها. أيضا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر الدعاء الملائكة للشخص: لا يزال العبد في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. فالملائكة يحصل منها هذا وهذا، الدعاء لبني آدم والدعاء على بني آدم. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن كفر النعمة قد يكون سببا لتعجيل العقوبة للعبد، كما عجل الله العقوبة على الأبرص والأقرع. بماذا؟ بجحدهما نعمة الله تبارك وتعالى عليهما، حيث قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، أو قال الملك في آخر الحديث: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن النفرة من الأمراض والبعد عن مخالطة الناس وأصحاب العاهات أمر شائع في الأمم السابقة، لقوله هنا قول الأبرص: ويذهب عني الذي قدرني الناس به. هذا التقدير منهم أدى إلى عدم مخالطته وعدم جلوسه والنفرة منه. وقد يقال أيضا أن هذا أمر فطري، هذا أمر فطري، بحيث يعني يترك المرء ولا يخالط من أجل مرضه. أيضا من الفوائد أيها الإخوة في الحديث فيه الأدب مع الله تبارك وتعالى في الألفاظ، لقول الملك: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا كما تقدم فيه تحقيق الملائكة التوحيد لله تبارك وتعالى، قد تقدم هذا في باب مستقل. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن للبركة في الرزق أسبابا، أن البركة في الرزق أسبابا، منها مما جاء في الحديث الدعاء. فالملك دعا لمن؟ يا هؤلاء، بارك الله لك فيها، بعد أن يعني يعطيه ما طلبه. ومنها أيضا شكر النعم والاعتراف بفضل الله جل وعلا، فإنها من أسباب البركة في الرزق. فهذا الأعمى لما شكر الله تبارك وتعالى بارك الله له في رزقه. أيضا من الفوائد أن شكر النعم ونسبتها إلى الله واعتراف القلب بها من أسباب رضا الله جل وعلا عن عبده، لقوله الملك عن الملك: فقد رضي الله عنك. وهكذا يعني في كل بر وعمل صالح هكذا عاقبته رضا الله جل وعلا، والعكس بالعكس. أيضا من الفوائد أن كفر النعمة يؤدي إلى سلبها وإلى زوالها ومحوها عن العبد، كما هو الواقع مع الأبرص ومع الأقرع. وإلى هنا أذن المغرب ووقفت في التحضير، فالأسبوع القادم نستكمل إن شاء الله الفوائد، وأستفيد أيضا من فوائدكم، وندخل في باب جديد إن شاء الله. نقرأ المسائل الزكريا، فيه مسائل
الأولى تفسير الآية، وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وقد سبق أن الضمير في قوله أذقناه يعود على الإنسان باعتبار الجنس. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ اللام للاستحقاق، والمعنى إني حقيق به وجدير به.
سبق بيان هذا في اللقاء الماضي في تفسير الآيتين.
الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم؟ وقد سبق بيان ذلك. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ وقد سبق ذكر عبر كثيرة منها، وهذا ليس استيعابا، ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى، فإن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله عز وجل، والأعمى اعترف بنعمة الله عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة، قال: خذ ما شئت. فدل هذا على جوده وإخلاصه، لأنه قال: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، بخلاف الأبرص والأقرع حيث كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة الله عز وجل.
في اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل ما تيسر من الفوائد، وندخل في باب جديد، وأيضا نجيب على الأسئلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.